إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيتها المسلمات، إن من الأمور التي تجب على المرأة أن تجاهد نفسها في طاعة الله، تجاهد نفسها في القيام بالواجبات والفرائض، وتجاهد نفسها في التعلم لدين الله، وتجاهد نفسها في جمع الخير والحسنات التي تلقى الله عز وجل بها. فهذا هو الواجب علينا جميعا، أن نجتهد في طاعة الله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. في هذه الآية العظيمة أخبر الله سبحانه وتعالى أن مجاهدة النفس في طاعة الله عز وجل هداية وسبيل فلاح. فإذا أردت أيتها المرأة المسلمة الهداية فجاهد النفس في ترك المعاصي والسيئات، وجاهد النفس فيما يشغلك عن ذكر الله، وجاهد النفس في الاستزادة من الخير والدين والعمل الصالح. وإن من أعظم ما يجعل الإنسان يقبل على الله عز وجل ويجتهد بطاعة الله عز وجل الخوف من الله عز وجل، يجعلك أيتها المرأة تقبلين على الله، تأتين إلى الله عز وجل ترغبين فيما عنده. فإن الخوف من الله عز وجل عمل عظيم يسوق القلب إلى الله، ويجعل المسلم والمسلمة يرقب الآخرة. فالخوف من الله عز وجل سبيل عظيم للإقبال على الله سبحانه وتعالى. من خاف أدلج، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الذي حسنه الألباني: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. هذا العمل جليل، الخوف من الله عز وجل يجعل المرأة تقبل على الله، تقبل على طاعة الله. ومن تلك الأعمال التي تجعل المرأة تقبل على الله عز وجل مراقبة الله عز وجل، المراقبة لله في السر والعلن، أن تكون المرأة في غاية المراقبة لله عز وجل. فهذا العمل يجعل المرأة تقبل على الله وتأتي إليه وتقبل إلى الله، كما في حديث النفر الثلاثة، حديث قصة الأقرع والأبرص والأعمى. هذا الأعمى لما ابتلي وجاءه الملك في صورة آدم وقال: أريد شاه أتبلغ بها في سفري. هنا قال ذلك الأعمى: قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك في شيء أخذته لله. أمر عظيم، المراقبة لله عز وجل تجعل المرأة تقبل على الله سبحانه وتعالى وتستزيد من الخير، لأنها إذا راقبت الله عز وجل أقبلت على فعل الخير، اجتنبت السيئات. ومن تلك الأعمال والأمور التي تجعل المرأة تقبل على الله عز وجل العلم النافع. العلم يزكي النفوس ويهذبها ويقبل بها على طاعة الله عز وجل. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وقال عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم ويخبر عن فضل العلم: وإن الملائكة وحتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. ومما يدل على هذا الأمر حديث أبي واقد الليثي أن ثلاثة أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحدث أصحابه يعلمهم فأحدهم وجد مكانا في الحلقة فجلس، والثاني استحى وجلس وراه، والثالث أعرض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء من حديثه: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة النفر؟ أما أحدهما آوى إلى الله، آوى إلى الحلق، آوى إلى العلم والحديث، فآواه الله، أقبل إلى الله عز وجل، فأقبل الله إليه. وأما الثاني فاستحيا، فاستحيا الله منه. وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه. من تلك الأمور والعبادات العظيمة التي تجعل المرأة تقبل على الله لزوم الدعاء، لزوم الدعاء، كما في حديث عبد الله بن عمرو: يا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا مقلب القلوب صرف قلبي على طاعتك، صرف على قلبي على طاعتك. فإذا كانت المرأة يعني ملازمة للدعاء، مكثرة منه، فإنه يفتح لها بابا عظيما من الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وأنه كلما دعا الإنسان ربه وجد حلاوة ذلك الدعاء، ووجد إقبالا في قلبه على الله، ووجد لذة عظيمة في قلبه. ولذا يقول بعض السلف: لست أهم الإجابة، وإنما أهم الدعاء. من فتح له باب الدعاء فتح له باب الإجابة. ومن تلك الأعمال التي تجعل المرأة تقبل على الله سبحانه وتعالى الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله يدفع بالمرأة إلى الخير، ويدفع بالمرأة إلى الطاعة، ويدفع بها إلى مغفرة الذنوب، وإلى درجات عالية في الجنة. الإخلاص لله سبحانه وتعالى والاحتساب جاء من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رجلا من الصحابة كان بيته بعيدا عن المسجد، وكانت لا تخطئه الصلاة، كان لا يتأخر عن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له بعض الصحابة: لو اشتريت حمار تركبه في الفجر في الظلام وتأتي إلى المسجد، وتركبه في النهار في وقت حر الشمس لأن بيتك بعيد من المسجد. فقال: إني أريد أن يكتب لي ممشاي ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، احتساب الذي جعله يمشي وسط النهار في حر الشمس ويقبل على الله عز وجل مع أن بيته بعيد، والمدينة معروفة الحر والهوام في الفجر وفي الظهر. فقال: إني أريد أن يكتب لي ممشاي ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لك ما احتسبت، إن الله قد كتب لك ذلك كله، احتسابك وإخلاصك كتبه الله لك. وهذا الاحتساب والإخلاص هو الذي جعله يقبل على الله ويجتهد في هذه العبادة العظيمة. وهكذا من تلك الأعمال الصالحة العظيمة التي تجعل المرأة تقبل على الله عز وجل، التي تجعل المرأة تقبل على الله عز وجل، المحافظة على الفرائض، محافظة على الفريضة والقيام بها كما أراد الله، والإكثار من النوافل في جميع أبواب العبادات. فقد جاء من حديث أبي هريرة في البخاري قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحق، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض الواجبة إذا قامت بها المرأة في وقتها وحافظت عليها فإنها سبب عظيم لها للإقبال على الله، تقبل على الله ويحبها الله. وهكذا قال في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال الله عز وجل، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: إذا تقرب علي العبد إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا. كلما أقبلت المرأة على الله، كلما قربت من الله وعملت بطاعة الله وأقبلت على ما ينفعها من دين الله عز وجل أقبل الله عليها. إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. إقبال عظيم. العبادة والطاعة تجعل المرأة تقبل على الله سبحانه وتعالى. فالواجب علينا أن نقبل على طاعة الله. كيف تقبل المرأة على طاعة الله؟ تقبل على طاعة الله عز وجل بالقيام بالواجبات وعمل السنن والمستحبات، وهكذا تقبل على الله عز وجل المرأة بعمل الأعمال الصالحة، تقبل عليها وتكثر منها من تلك الأعمال العظيمة التي تجعل المرأة تقبل على الله سبحانه وتعالى. ما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، ما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ، ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي لله ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. فأقبل أيتها المرأة على الله، أقبلي على طاعة الله، يقبل الله عليك، يقبل الله عليك. وفي حديث عثمان: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. في حديث عمر رضي الله عنه في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. فينبغي علينا جميعا أن نقبل على طاعة الله، نقبل على العلم، نقبل على حفظ القرآن العظيم، فإن حفظ القرآن العظيم من أعظم الأعمال التي تقبل بها المرء على الله، لأنه سبب الحسنات الكثيرة، كل حرب حسنة، ولأنه سبب الخشية، وماذا؟ خشية القلب، والخوف خوف القلب من الله سبحانه وتعالى، ولأنه يحصل به تدبر لكلام الله. عندما تتدبر المرأة كلام الله يخشع قلبها وتقبل على الله سبحانه وتعالى، فهذا من الأمور المهمة، الاعتناء بالقرآن العظيم حفظا ودراسة وتعلما وإقبالا على الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن، هذا القرآن العظيم. ومما يكون سببا لإقبال المرء على الله سبحانه وتعالى لهو المسارعة إلى الخيرات والاستجابة لله سبحانه وتعالى والاستقامة على الدين. هذه الأمور تجعل المرء مقبلة، تقبل على الله. الاستجابة هي إقبال، والاستقامة على الدين هي إقبال على الله سبحانه وتعالى. فإذا يسر الله بهذا الخير للمرأة، إقبال على العلم، إقبال على القرآن، إقبال على العبادة، إقبال على الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى سبب عظيم يجعل المرأة مقبلة على الله، لأن الله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي: ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وفي حديث النعمان بن بشير: ألا يحب أحدكم أن يجعل ما يذكر به عند الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ينعطفن حول العرش يذكرنا بصاحبهن. ذكر الله، حافظ على الأذكار المطلقة والراتبة، سواء الأذكار بعد الصلاة أو أذكار الصباح والمساء التي يفرط فيها كثير من الناس، أو أذكار النوم والقيام من النوم، أو الأذكار دبر الصلوات، أو الترديد مع المؤذن، أو أذكار دخول البيت والخروج منه، أو الدخول والركوب وغير ذلك. هذا كله ذكر لله سبحانه وتعالى، يجعل القلب يقبل على الله سبحانه وتعالى. من الأمور التي تجعل المرأة تقبل على الله اجتناب المعاصي والسيئات، لأن وقوع المعاصي والسيئات ظلمة، وإذا كان الظلمة أظلمت بالقلب، وإذا أظلم القلب ابتعد عن الله وعن الحق. لكنه إذا كان المسلم أو المسلمة مجتنب للمعاصي والسيئات، اجتنابه للمعاصي والسيئات سبب عظيم لزكاة نفسه وإقبالها على الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. المعاصي والسيئات تقسي القلب وتغفل القلب وتجعل على القلب غلاف، كلا بل رانا على قلوبهم، بل قلوبهم فيها أكنة، أكنة في قلوبهم بسبب المعاصي والسيئات. فترك المعاصي والسيئات والإقبال، يعني ماذا؟ والإقبال على العبادة والحسنات، هذا باب عظيم من الأسباب التي يكون بها إقبال المرأة على الله. أقبلي على الله بفعل الطاعة، اجتنبي واعرضي عما يشغلك عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن عبادة الله، واستكثري من الصالحات، استكثري من النوافل أيتها المرأة، من صيام النافلة، من أذكار النافلة، من الدعاء بين الأذان والإقامة وفي أوقات ثلث الليل، صلاة الليل، فإنها سبب عظيم لإقبال القلوب على الله. صلاة الليل كان النبي عليه الصلاة والسلام يلزمها، أفلا أكون عبدا شكورا. ويل لمن قال أنزل علي الليل آيات، ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويبكي، وقام من الليل حتى تشققت قدماه. أنت أيتها المسلمة كم تقي من الليل، كم تصلي من الليل؟ لربما بعضهن ما تصلي الوتر، حتى الركعات الوتر الثلاث أو الواحدة ما تصليها، هذا والله خسارة، حرمان عظيم. لربما بعض النساء تبقى في السمرة والسمر إلى نصف الليل أو أكثر من ذلك ولا تصلي من الليل. سبحان الله، سبحان الله، هذا أمر عظيم. سمر وقيل وقال وله وضياع وقت يفرح الشيطان ويغضب الرحمن، وركعات لله عز وجل من الليل لا تقوى عليها المرأة، تكسل منها، ثقيلة عليها، هذا خطأ عظيم، هذا حرمان كبير من الخير. فيا أيتها الأخوات المسلمات، يا أيتها المسلمات المؤمنات، كم ينصح المرء ويذكر، هذا خطأ، هذا يضر، هذا مكروه، هذا محرم. السمر في الليل بغير حاجة كهذا الحال الذي يفعله بعض النساء لا يجوز، لا يجوز، لأنه ضياع للوقت وله، وكل ما ألهى عن ذكر الله فهو حرام. ولأن المرأة مأمورة أن تبقى في دارها وبيتها ولا تخرج إلا للحاجة، وهذا السمر ليس بحاجة. فاتق الله أيتها المرأة، خافي من الله، خفي الله، خفي الله. أنت أيتها المرأة الصالحة التي تتعلمين وتحفظين ربما من القرآن وتسمعين المواعظ والمحاضرات، وهذا خير، لكن لا يزين الشيطان هذا الأمر للنساء، السمر بغير حق، بغير فائدة، بغير مصلحة شرعية، هذا لا يجوز، هذا يؤدي إلى الغفلة عن ذكر الله، يؤدي إلى ضياع صلاة الفجر عن وقتها، يؤدي إلى ضياع الأذكار والقرآن الذي يقرأه الإنسان بعد الفجر، يؤدي إلى قسوة القلب، يؤدي إلى المخالفة الشرعية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكره الحديث، النوم قبلها والحديث بعدها. ولذا يقول العلماء ليس هناك سمر شرعي إلا في أمور مع الضيف، أو يكون لسبب مرض، أو لمصلحة المسلمين، أو في طلب العلم، أو في سفر، أو الرجل مع أهله للحاجة، أهلي في بيتي. أما أن تبقى المرأة خارج الدار بهذا الأمر هذا حرام، حرام. فلتخف المرأة من الله ولتقبل على الله، أنت اليوم على ظهرها وغدا في بطنها، أنت اليوم تستطيعين أن تعملين وغدا ربما لا تستطيع أن تعملين شيئا من الطاعة. فيا أيتها الأخوات المسلمات، هذه نصيحة بالإقبال على الله بفعل هذه الأسباب وغيرها. ومن أعظم الأسباب كما تقدم اجتناب المعاصي والسيئات، ومن تلك المعاصي الاستمرار في السمر المحرم. كيف تبقى المرأة خارج ذلك؟ تبقى مع اللهو والقيل والقال وضياع الوقت والغفلة عن ذكر الله والانشغال بالجوال والنظر فيه وتذهب الساعة بعد الساعة، هذا حرام. وهنا أنبه على مسألتين، أنبه الأخوات المسلمات على مسألتين. المسألة الأولى أن المحاضرة إن شاء الله تعالى ستكون يوم الأربعاء القادم بعد العصر، لأن كثيرا من البلدان تحولت محاضراتهم للمصلحة من العشاء والليل إلى العصر، وذلك أيسر وأسهل وآمن وأحسن للمرأة وأصول من الليل، فهذا إن شاء الله تعالى يكون معلوما. الأربعاء القادم إن شاء الله ستكون المحاضرة للنساء بعد صلاة العصر، بعد أن يذهب الدرس بنصف ساعة، وسينبه الإخوة والناس الذين حول المسجد أنهم يبتعدون حتى لا يحصل أذى. إن شاء الله سننبه الرجال أن ليلة الأربعاء يبقى المكان خاليا ولا يبقى أحد حتى لا يحصل أذى لأحد، لا لرجل ولا لامرأة. هذا أمر. الأمر الثاني، ما يحصل من السمر في مصلى النساء، هذا لا يصلح. مصلى النساء يلحق بمصلى الرجال، بمسجد الرجال، هو مسجد له حكم المسجد لأن البنيان متحد، وإنما هو مفصول عن الرجال حتى لا يحصل النظر وسماع الأصوات، وإلا فحكمه حكم المسجد، لا يجوز الأذى فيه ولا السمر فيه ولا الصياح فيه ولا تقديره ولا شيء من ذلك. وبلغنا أن بعض الأخوات تبقى متأخرة في المسجد وربما تحمل أبناءها معها ويحصل ضجة وأذى للنساء المستمعات للمحاضرة، وهذا لا يصلح، هذا خطأ. خطأ السمر في المسجد خطأ. إذا كان السمر كله خطأ الذي في المسجد أو في خارج المسجد، إذا كان خارج البيت، إذا كان السمر داخل البيت بغير حاجة مكروه، فكيف إذا كان السمر في مسجد؟ كيف إذا كان السمر في المسجد؟ وكيف إذا كان السمر خارج الدار؟ فينبغي على المرأة أن تتقي الله، المرأة الصالحة تخاف من الله، هذا بيت الله، هذا مسجد الله، لا يجوز أن نأذي في بيت الله. لو كان إنسان يؤذيك في بيتك كل يوم لربما تشتكيه وتحاول صرفه، وربما تغلق الباب لا يدخل إليك ولا يؤذيك، فكيف أنت تؤذين في بيت الله؟ كيف تسمرين وتبقين مع الكلام والقيل والقال إلى وقت متأخر؟ هذا لا يصلح ولا نرضى به ولا نأذن به لأحد، ولا نأذن به لأحد. فهذان تنبيهان. التنبيه الأول أن المحاضرة في الأربعاء القادم ستكون بعد العصر، لأن هذا رأينا أنفع وأحسن. والأمر الثاني أن البقاء بعد المحاضرة في مصلى النساء للسمر هذا ممنوع ولا نأذن به، لأنه لا يصلح، لأن هذا مسجد بيت الله. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا جميعا والهداية وصلاح الحال، ونسأله سبحانه وتعالى الستر والعافية. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.